بالله العلي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. توضيح لنقطتين مرتان في الدروس السابقة. الأولى كأننا أشكلنا على قول شيخنا لا يمكن تنزيل المعدوم منزلة الموجود، فربما يظن أن هذا الإشكال عام، الحقيقة هو في خصوص حديث الرافع. نقول أن كما أسمع يعني من بعض التعليقات ربما والأسئلة، هذا خاص بحديث الرافع. نقول حديث الرافع لا يظهر منه تنزيل المعدوم منزلة تنزيل المعدوم منزلة الموجود، وإنما تنزيل الموجود منزلة المعدوم، هذا بحديث الرافع. وإلا تنزيل المعدوم منزلة الموجود في الشريعة كثير، افترض ماء الاستنجاء بحسب القواعد غير طاهر، لأنه ماء قليل لا قاعد نجاسة، لكن بحكم الشريعة قال اعتبره طاهر وفق القالوا بطهارته، فنزل المعدوم منزلة الموجود. الحيوان لما تصيبه نجاسة وتنجس، لكن الشارع المقدس قال إذا زالت عنه النجاسة هل معدوم هذا اللي هو غير طاهر اعتبره طاهر. فإذا دل الدليل على تنزيل المعدوم منزلة الموجود لا إشكال لديه. هذا كان كلام خاص بحديث الرفع أنه لا يظهر منه ذلك، حتى لا يصير اشتباه كما سمعت ويعمم على أن مطلقا تنزيل المعدوم لا بأحكام الشريعة موجودة. حتى أثناء يعني عثرت أثناء تتبع المصادر عثرت على كلمة للشيخ الأنصاري بهذا المعنى في كتابه الطهارة، لما يتحدث عن طهارة بدن الحيوان بزوال النجاسة عنه قال: وإذا دل الدليل على عدم ترتب أحكام النجاسة بعد زوال العين حكم بطهارة المحل بعد النجاسة. دل الدليل على أن بدن الحيوان إذا زالت عنه النجاسة طهر. يقول لي شلون وهذا تنجس ولازم يبقى نجس، حكم هكذا دل عليه الدليل. قال محل الشاهد: بل بناء المحصلين لقواعد الاستدلال ارتكاب تقدير المعدوم موجودا والموجود معدوما اذا اقتضته القواعد. ما دام دل الدليل على تنزيل المعدوم منزله الموجود والموجود منزله المعدوم لا اشكال من هذه الناحيه، وامثله كثيره. النقطة الثانية أيضا قلنا ضمن دفاعنا عن الشيخ النائني أنه افترض قال الشيخ النائني أنه يوجد تفصيل الأمور الوجودية يجري فيها حديث الرافع والأمور العدمية لا يجري فيها حديث الرافع، افترض أنه يقول هذا التفصيل لا ضير فيه، لأن نستطيع من الأمور العدمية ننتزع عنوانا وجوديا نجعله هو موضوع الحكم، وإذا أصبح وجودي صار يمكن جريان حديث الرفع فيه فتنحل مشكلة الشيخ النائي. هذا قلنا دروس السابق. والتعليق هو المسألة هذه لا يظن أنها مسألة جزافية واعتباطية، نريد أن نصحح موقفنا فننتزع من العنوان العدمي عنوانا وجوديا نقول خلاص جبت، حتى لو التفصيل ما يجري في الأمور العدمية أنا راح أنتزع عنوان وجودي من العنوان العدمي وأجعله هو موضوع فيجري في حديث الرفع حتى بناء على تفصيل الشيء. لا، المسألة ليست جزافية ولا استحسانية ولا اعتباطية ولا ذوقية، وإنما تابعة للنص لما تفهمه من النص. النص هو الذي يحدد الموضوع، مسألة ليست اعتباطية. قلنا وما على نحو الاستطراد أنه هذا يترتب عليه آثار كثيرة، يعني هل العنوان العدمي هو موضوع الحكم الشرعي أو العنوان الوجودي؟ هذا يترتب وهي ثمرات في العام والخاص، الفرد المشكوك وين يصير تحت العام تحت الخاص، هذا إلى مدخله مثلا في استصحاب العدم الأزل وأمثاله. فمسألة ليست اعتباطية لأجل تصحيح تفصيل الشيخ النائيني نقول ذلك. لا، العنوان هل هو عدمي أو وجودي هذا من النص تقرأ، كما افترض في المسألة التي قلنا انها التطبيق الفقهي لهنا انه من لم يبت بمنى عليه كفارة. ما هو عنوان موضوع وجوب الكفارة؟ هل هو من لم يبت في منى ليالي التشريق؟ هذا عنوان عدمي. الشيخ النائين اختار ماذا؟ المبيت خارج منى عليه كفى، هذا عنوان وجودي. فهذا مو مسألة يعني اعتباطية، هذا حسب الناس. النصوص تقول من بات في مكة ليالي التشريق عليه شات، من بات في الطريق عليه شات، عنوان وجودي مأخوذ من الروايات. وتوجد روايات أخرى أنه من لم يبت في منى عليه، فهذا كل إذن ينتزع من الروايات ويفهم ويقرأ من النصوص وليس اعتباطيا، حتى أيضا هذا يكون واضح. هذا إذن توضيحان لبعض ما تقدم. الآن كأنه تحصل من مجموع ما تقدم على أنه حديث الرافع يمكن أن يجري في الأحكام الوضعية، ما دام الأحكام الوضعية مما تنالها يد الوضع والجعل، فإذا تنالها يد الرفع، والأحكام الوضعية تنالها يد الوضع، فإذا تنالها يد الرفع. هذا كان محور جريان حديث الرفع، وبالقيود طبعا التي ذكرناها، ومن ضمنها أن يكون موضوعا ذا أثر شرعي يترتب عليه ثمرة إلى آخر الذي ذكرنا. فإذا هاي الخلاصة التي خلاصت ما تقدم، إمكان جريان حديث الرفع في الأحكام الوضعية، لكن مع تحقق القيود التي ذكرناها فيما سبق. هاي إذن خلاصة ما تقدم، حتى ننتقل إن شاء الله إلى شيء آخر. وقد تحصل مما تقدم إذن إمكان جريان حديث الرفع في كل مورد تناله يد الوضع، ويصلح أن يكون موضوعا لحكم شرعي ممكن، لكن بعد التحقق من وجود القيود المتقدمة لإجراء حديث الرافع. وعلى هذا فالموارد التي لم يجري فيها حديث الرافع كالنجاسة والطهارة، النجاسة لا يجري فيها حديث، حتى لو تناول النجس لاقى النجس برطوبة مسرية مكرها تنجس يثبت، ما شمل حديث. لماذا لم يشمل أحد؟ لأن أحد هذه القيود اللي اشترطناها لجريان حديث الرفع ما متحقق. فالموارد المستثنات من جريان حديث الرفع إنما استثنيت وإنما لم يجري فيها حديث الرفع لتخلف بعض أو كل واحد القيود، إذا تخلف يكفي. هل قلنا أن الخروج بالتخصص وليس بالتقصير؟ هاي الفروج الأفراد الخارجة، هاي خارج لأن ليس داخلة في الموضوع أصلا بسبب عدم تحقق القيود فيها. لذلك قلنا والموارد التي لم يجري فيها الحديث إنما خرجت ببعض هذه القيود، لذا قلنا أن خروجها بالتخصص لا بالتخصيص. نريد أن ننتقل إلى جهة أخرى من البحث، ونقول أن حديث الرفع غير شامل للأحكام الوضعية أصلا، ولا يم الأحكام الوضعية. هذا الآن جعلها القيود وتقنين موضوع جريان حديث الرفع بناء على أن إطلاق حديث الرفع قابل، لأن أنتم قلتم ما دام تناله يد الوضع إذن يمكن أن تناله يد الرفع. قلنا زين، إن أبيتم إلا هذا فاجعلوا قيودا لجريان حديث الرفع، وهي أولا ثانيا ثالثا رابعا قرأناها بالدروس السابقة. هنا نريد أن نقول شيئاً آخر، وهو نقول أن حديث الرفع أصلاً غير شامل للأحكام الوضعية ولا ناظر للأحكام الوضعية. المولى ليس في مقام البيان حتى تحملوا الإطلاق الذي سمعناه من السيد القوي والأعلام اللي قلتم بأنه يشمله، لا غير ناظر له. هذا القول حديث الرفع من النبي صلى الله عليه وآله إنما جاء استجابة من الله تعالى لقوله صلى الله عليه وآله والمؤمنين معه في نهاية سورة البقرة، آمن الرسول إلى أن يصل في الدعاء في الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا إلى آخره. وتلاحظ نفس المطابقة بين فقرات حديث الرفع وهذه الآية، فالكلام ربنا لا تؤاخذنا المطلوب رفع المؤاخذ وإسقاط العقوبة وعدم المؤاخذ، ليس الكلام باتجاه ولا نظر إلى الأحكام الوضعية، الكلام يما رفع المؤاخذ. هذا المختار الشيخ الأنصاري الذي قال رفع المؤاخذ. فهذا إذن لا إطلاق لا ليس في مقام البيان من هذه الجهة. ووجدت رواية طبعا تربط بين هذه، تربط بين حديث الرفع والآية الكريمة، وإن كان لم يذكر الأعلام الأصوليون ولم يستدلوا بها، ورغم بها رواية معتبرة. لماذا لم يريدوها هنا؟ ربما سندافع عنه بشيء، وإلا هي رواية معتبرة في أصول الكافي تربط بين الآية الشريفة وحديث الرفع. فهذا حديث الرفع جاء استجابة لها الدعاء والالتماس من الله تعالى أن يرفع المؤاخذة. فالمرفوع إذن هي المؤاخذة، هذا التعميم بالأحكام الوضعية وإلى غيرها. هذا لأنكم نظرتم إلى الحديث خاصة، ولو نظرتم إلى أصله منشئه لأي غرض جاء لكان نقتصر على هذا. إذا نريد أن نخطو الآن هذه الخطوة في الاتجاه المعاكس لما قاله المشهود هذا. ويمكن القول أن حديث الرافع لا إطلاق له من جهة الأحكام الوضعية، لأنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما المرفوع به هي المؤاخذة، أي الإثم والعقوبة خاصة، وهي من آثار الحكم التكليفي كما هو ظاهر. ما هو الوجه في ذلك؟ والوجه في ذلك أن الحديث جاء استجابة لدعاء الرسول صلى الله عليه وآله والمؤمنين المذكور في الآية الأخيرة من سورة البقرة: ربنا لا ونحن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. حتى ترى حديث الرفع استعمل نفس مفردات رفع عن أمتي، هي هذه النسيان والخطأ وما لا يطيقون، واستعمل الآية نفس مفردات، واستعمل الحديث نفس مفردات الآية الكريمة. شاهد على ذلك الرواية، وربطت بعض الأحاديث الشريفة بين الآية الكريمة وحديث الرفع، كما اعتبرت عمرو بن مروان الخزاز في الكافي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي أربع خصال، خطأها ونسيانها وما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا، وذلك قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخره. ورواها العياشي في تفسيره عن عمرو بن مروان الخزاز أيضا. لم يرد الأصوليون هذه المعتبرة في ضمن حديث الرفع، إما ما وجه الدفاع عنه، إما لأنها خالية من فقرة لا يعلمون. وتدري الأعلام الأصوليون يتناولون حديث الرفع في مبحث البراء، ويستدلون بحديث الرفع على أنه لا تكليف ما دام لا يوجد بيان. فإذا همهم إلى فقرة لا يعلمون، وفقرة لا يعلمون ما موجودة معتبرة، فما تفيد. يمكن أن يكون هذا هو الوجه، لكن هذا مردود. مردود أولا لأن الكلام في حديث الرفع أوسع من قضية ما لا يعلمون، لا العناوين الأخرى، الإفطار له كلام، والإكرام له كلام، ما لا يطيقون له كلام. حديث كلام في حديث الرفع أوسع من فقرة ما لا يعلمون. وأيضا الرد الآخر أنه افترض ما لا يعلمون ما موجودة كنص بهذه المعتبرة، لكن هو موجود الخطأ، موجود النسيان، والما لا يعلمون أو قل الجهل لعله أولى من الخطأ والنسيان في عدم المؤاخذة. فإذا يمكن بهذه الأولوية نعمم الرواية إلى ما لا يعلمون. لذلك قلت: ولم يورد الأصوليون هذه المعتبرة ضمن أدلة حديث الرافع، ولعله لعدم تضمنها فقرة ما لا يعلم، وبحثهم في أصل البراء، وأصل البراء مرتبط بفقرة ما لا يعلم. لكن هذا مردود لأن البحث في حديث الرفع أوسع، لا كل العناوين لابد نتناولها، ولأن الجهل ما لا يعلمون يمكن إضافته بالأولوية من الخطأ والنسيان، والرواية ذكرت الخطأ والنسيان، من باب أولى أن يدخل أيضا الجهل أولى من الخطأ والنسيان، لأن الخطأ والنسيان عند علم بالحكم، لكن أخطأ نسيان، أما ما لا يعلمون هذا أصل الجاهل، جاهل أصل. أو لعل الآخر، لا يمكن هو هذا يكون السبب، أن هذه المعتبرة ليست مذكورة في كتب الفروع، حتى تقع تحت الأنظار الشريفة للعلماء، موجودة في أصول الكافي وموجودة في كتب روايات التفسير. فإذا نظرهم لم يقع على هذه المعتبرة فلم يوردوها. وهنا لازم نخلي فتأمل، لأنه طبعا الفقيه وعموم الحوزة بحاجة لأن تكون عنده الثقافة القرآنية الكافية والثقافة العقائدية الكافية، فكن لأصول الكافي غائب عنه ولا تفسير القرآن غائب عنه. أما عن هذه الرواية يكون عذر لنا أنها ليست موجودة في كتب الفروع. أي تعليق إذن على هذا الوجه؟ أو لعله لأن الرواية مذكورة في أصول الكافي وروايات التفسير وليس في فروعه المخصصة للأحكام، فلم يقع نظرهم عليها. إذن الآن نحن بهذا الصدد، وهو أن حديث الرفع أجنبي عن الأحكام الوضعية وليس ناظر لها. بدلالة هذه المعتبرة وبدلالة وحدة الفقرات بين حديث الرفع والآية الكريمة، إذن مسألة من رفع المؤاخذة، ربنا لا تؤاخذنا، رفع المؤاخذة. وهذا الذي اختاره الشيخ الأنصاري طبعا من دون أن يتعرض لهذه المعتبرة، لم يذكرها الشيخ الأنصاري هذه المعتبرة، لكن ذكر الآية الكريمة، لم يذكر هذه المعتبرة الخزاز. الشيخ الأنصاري إذن مختاره واستقرب أن المرفوع بحديث الرفع رفع عن أمتي المؤاخذة واستحقاق العقوبة، هذا الذي استفدنا منه. لكنه أورد على نفسه إشكال بأن المرفوع إذا كان استحقاق العقوبة، واستحقاق العقوبة من أحكام العقل، العقل يرى أن عصيان المولى يوجب العقوبة، وأحكام العقل لا تنالها يد الجعل، يكون أشبه بالعبثية أن يجي حكم شرعي يؤكد حكم، والعقل حكم بأن العبد إذا عصى مولاه استحق العقوبة. ففي مساحة الأحكام العقلية لا معنى للجعل الشرعي فيها، يكون لهوا بلا فائدة. فاستحقاق العاصي للعقوبة هي من أحكام العقل، فما معنى أن يتنالها يد الجعل؟ هذا عبثي الأمر. ونحن قلنا أن جريان حديث الرفع المورد يكون تناله يد الوضع حتى تناله يد الرفع، هاي المساحة مساحة المدركات العقلية لا تنالها يد الجعل. أشكل على نفسي الشيخ الأنصاري. لذلك قلنا وكون المرفوع هي المؤاخذة واستحقاق العقوبة هو مختار الشيخ الأنصاري قدس سره، مستدلا بالآية الكريمة وأورد على نفسي وعلى مختاري، قال لو اختص الرفع بالمؤاخذة، حسب هذا التقرير أنه تقول أن المرفوع هو خصوص المؤاخذة لا الآثار هكذا مطلقا حتى وصلت به للأحكام الوضعية، من أين جئت؟ فيقول لو اختص الرفع بالمؤاخذة إشكل الأمر في كثير من تلك الأمور العناوين الموجودة في حديث الرفع، من حيث أن العقل مستقل بقبح المؤاخذة عليها، هذه من المستقلات العقلية لدرك العقل، لا معنى لورود الجعل الشرعي فيها وضعا ولا رفعا، هاي مساحة ما يتدخل بها. قال من جهة أخرى أيضا فلا اختصاص له بأمة النبي صلى الله عليه وآله على ما يظهر من الرواية، الرواية في حديث رأى تقول رفع عن أمتي، وهاي من أحكام العقلية ليدركها العقلاء حتى قبل شريعة الإسلام، مسألة ما مختصة فقط بل وواضح من حديث الرفع أنه رفع عن أمتي، وهذه المستقلات العقلية يدركها العقل قبل الشرع والشريعة. فهذا إذن فيها منافات لحديث. هكذا أشكل الشيخ الأنصاري على نفسه، ووجدت أن الشيخ النعيم يتبنى هذا الإشكال فعلا. قال قدس سره في أجود التقريرات، قال إن توهم كون المرفوع العقاب خصوص العقاب دون الآثار الأخرى في غير محله، ليش؟ ضرورة أن رفع العقاب بما هو ليس من وظيفة الشارع بما هو، هذه من مدركات العقل. إذن الشيخ النعيمي تبنى هذا الإشكال. الشيخ الأنصاري لما أورد الإشكال على نفسه لم يتركه بلا جواب، أجاب بجوابين، جواب نقضي وجواب حلي. أقول أجاب الشيخ الأنصاري قدس سره عن الإشكال بوجه، جواب نقضي. الجواب النقضي ملخصه أنك إذا تشكل حوضتك هذا إشكالك على القرآن يأتي، لأنه يعني القرآن الذي جاء بها، قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخره، ولا تحمل. فإذا تقول أنت حضرتك أن هاي الموارد لا تنال يد الجعل لا وضعا ولا رفعا، والقرآن اللي طلب به من الله تعالى أن يرفع عنه، فهذا إشكالك يرد على الآية الكريمة. وخل وبعد أنت شوف شنو جوابك، فهذا الجواب نقضي إذن من الشيخ الأنصاري. إذن أجاب بوجهين، واحد نقضي لأن هذا الإشكال حسب تعبير نجار في الكتاب العزيز أيضا، فإن موارد الإشكال فيها وهي الخطأ والنسيان وما لا يطاق، هي بعينها ما استوهبها النبي صلى الله عليه وآله من ربه جل ذكره ليلة المعراج، واللي القرآن أخبر به في آخر سورة آية من سورة البقرة. فأنت علي من تشكل على القرآن، فهو القرآن طلب الرسول من الله تعالى أن يرفع عنهم أخطأنا ونسينا، ولا تحمل علينا إصرا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فإذا كان لا تناله يد الجعل فشنو معنى طلب من المولى حتى يرفع هذه. فهذا الجواب نقضي. إذا الجواب الحلي منه قدس سره قال منع استقلال العقل بقبح المؤاخذة على هذه الأمور بقول مطلق، ننكر أن العقل يستحق لأنه لا يمكن المؤاخذة على هذه الأمور الخطأ أو النسيان بقول مطلق. يذكر أمثلة يفرع عليه، قال فإن الخطأ والنسيان الصادرين من ترك التحفظ لا يقبح المؤاخذة عليهما. كثير من النسيان هو صح نسي ذلك، لكن مقدماته والنسيان تقول أمر غير اختياري، فالمؤاخذة عليه قبيح، إلى هنا صحيح، لكن مقدمات النسيان بيد الشخص نفسه، هو لأنه متساهل متسامح لا أبالي نسمي بالعامية فنسي، ولو كان حاضر الذهن وفطن وملتفت كان ما نسي. فإذا مثل هذا النسيان العقل لا يحكم بقبح المؤاخذة، يعني لأن مقدماته كانت بيدي. شيخ الأنصاري هكذا يقول. فإذا قولكم العقل يستحق يستقل هذا مطلق، لا توجد موارد للخطأ والنسيان، إنسان يمكن أن يحاسب عليه لأن مقدماته هاي، يعني نريد أن نعاتب أحدا مثلا كذا ضمن تربية أحد ويقول لك إنسيت صحيح، والناس معذور، لكن مقدماتها كانت بيدي، كنت قادر على أن لا تنسى لو كنت ملتفت وحذر وفاطن ما كان نسي حتى لا أبالي. فطبعا ما دام لا أبالي تنسى. قال الشيخ الأنصاري فإن الخطأ والنسيان الصادرين من ترك التحفظ لا يقبح المؤاخذة عليهما، فوين حكم العقل يستقل؟ قال وكذا المؤاخذة على ما لا يعلمون مع إمكان الاحتياط أيضا لا يقبح المؤاخذة، لا يعلمون صح، بس مو أنت صار عندك احتمال أن يوجد تكليف هنا، فمو كان ينبغي عليك الاحتياط حتى تحرز التكليف وتضمن براءة الذمة؟ هل ترك الاحتياط من قبلك على ما لا يعلمون شخص اخترت شكة الحكم القصر أو التمام؟ قال دمشيها ما هو تصلي قصر وهي بعد. فإذا طلع الحكم تمام هنا ليس قبيحا المؤاخذة، لأن أنت شككت كان يمكن أن تجمع بينهما احتياطا، لماذا اقتصرت فقط على القصر ولم تعمل بالتمام؟ فهذا إذن ما لا يعلمون مو دائما يقبح المؤاخذة عليه، لا، لما يكون هناك يوجد إمكان للاحتياط وبالاحتياط يدرك براءة الذمة اليقينية، فلو ترك الاحتياط لا يقبح مؤاخذته. قال وكذا المؤاخذة على ما لا يعلمون، يقبح المؤاخذة على الجهل بالحكم والشك في الحكم، لا مو دائما،
مع إمكان الاعتيار. قال: وكذا التكليف الشاق الناشئ عن اختيار، وما لا يطيقون من فقرات حديث الرب. قال هم كل ما لا يطيقون يقبح المؤاخذة عليه، أكو ما لا يطيقون هو الشخص أوقع نفسه باختياره بها، هذا هم يقبح مؤاخذته إذا هو أوقع نفسه فيما لا يطيقون. قال: وكذا التكليف الشاق الناشئ عن اختيار المكلف. هذا جوابان إذا من الشيخ الأنصاري، وبهما طبعا ممكن يحصل كفاية في الجواب، لكن نريد أن نضيف شيئا آخر، عدة نقاط أقول يمكن إضافة عدة أجوبة عن الإشكال، وإن كان كلامه مدة سيره كافية. النقطة الأولى: وظيفة العقل هو الإدراك وليس الحكم، هذا يكون واضح. العقل يستقل شنو؟ يعني يستقل قصدك، يستقل بالحكم في مقابل الشرع. أخو نرى فيها جرأة على الشارع المقدس هذا التعبير يستقل، شنو يستقل؟ إذن واحد: وظيفة العقل هو الإدراك وليس الحكم، فالقول بأن العقل يستقل بكذا فيه جرأة على الشارع المقدس من وجهة نظرنا القاصر. وهي طبعا من مشاكل علم الأصول، والترهل الذي أصابه هو تسلل نظريات المتكلمين والفلاسفة إلى علم الأصول فأوجد ترهلا فيه، وحتى ربما أبعده، أبعد بعض مسائله عن الغرض الذي أوجد من أجله علم الأصول، هذا الذي ذكرناه في المقدمة، بل في بعض الأحيان أفسد الذوق والمنهج الشريعة الذي أرادته أن نفهم به. هاي مشاكل حصلت. هذا لذلك قلنا إذن فالقول بأن العقل يستقل بكذا فيه جرأة على الشارع المقدس، ولو كان المورد غير قابل للجعل كما يقول المستشكي فكيف يطلبه الرسول صلى الله عليه وآله والمؤمنون من الله تعالى بنص الآية الشريفة المتقدمة؟ فالمدركات العقلية ليست أحكاما حتى نقول يستقل، وإذا يستقل فبعد ما معنى الجعل؟ هذا لغو وهذا عبث. العقل يدرك فقط أن هذا المورد يستحق العقوبة عليه، هل يحكم؟ لا يحكم، مو شغله، لازم يأتي هنا الشارع المقدس ويحكم. فالمدركات العقلية ليست أحكاما ما لم يجعلها الشارع المقدس أمثلة، فقد يدرك العقل استحقاق العقوبة على المخالفة كإدراك يدرك نعم، لكن الشارع المقدس يخالفه فيرفعها تفضلا. ما المانع في ذلك؟ ممكن بالشفاعة وأمثالها غيره، مدركات عقلية ما عمل الشارع على وفقه تفضل، وبالعكس وقد يدرك العقل عدم استحقاق العقوبة على الحكم المجهول لقاعدة البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان. ممكن ضمن مدركات العقلية أن الشخص الجاهل بالحكم يقبح مؤاخذته لأن عند قاعدة البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، ممكن، إلا أن الشارع المقدس يوجب هذه العقوبة لاقتضاء حق المولوية الاحتياط للتحفظ على الحكم الواقعي. يقول لك كان عليك أنت في كل شيء ما لا يعلمون تجري أصالة البراءة، جاش بقى من الشريعة أنت راح تلتزم به وانت تعرف من أحكام الشريعة؟ وما شاء الله المجتمع يأكل أحكام الشريعة في دائرة ما لا يعلم إلا من عصم الله تعالى وبفضل الله تعالى. فإذا تكل دائرة ما لا يعلمون تريد تقبح المؤاخذة عليها راح تضيع عليك أحكام الشريعة. فالمفروض أنت ما دام احتمالت حكم شرعي وشككت بحكم شرعي فقضاء لحق المولوية أن تحتار حتى تتحفظ على الأحكام الواقعية وتحرزها، فيمكن للمولى هذا بالاتجاه الآخر، أجيب مثال يعني على خلاف المثال الأول الذي ذكر، فيمكن المورد العقل يدرك على أنه هذا من موارد البراءة لأن ما لا يعلمون وقبح العقاب بلا بيان، لكن يجي الشارع يقول لا أنا أوجب المؤاخذة على هذا المورد لأن كان يمكن يحتار قضاء لحق المولوية، وإلا كل مورد ما لا يعلمون وبناءك تتمسك بقبح العقاب بلا بيان ما راح يبقى من أحكام الشريعة، لازم يكون عندك تحفظ على أحكام الشريعة. فإذا ممكن هذا أيضا. وتوجد إن شاء الله نقاط أخرى تأتي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.